بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في سورة الإنسان، وفيه قول ربنا سبحانه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الآيات. إن هؤلاء، من المقصود بهؤلاء؟ قيل هم مشركو قريش، إنهم ينكرون البعث بعد الموت وينكرون ما بعد البعث من الحساب والميزان والجنة والنار. فالمرء إذا أنكر هذه الأشياء فلم يؤمن بها لم يهتدي إلى الطريق القويم. وقيل هؤلاء هم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم الإسلام ويبطنون الكفر، فلو كانوا حقا يؤمنون باليوم الآخر ما كانوا منافقين. ويمكن أن تحمل هذه الآية على هذا وذاك، بل يمكن أن تحمل على غيرهما من باب الإشارة. فكل من عمل للدنيا فودع الآخرة ولم يعمل لها ولم يسع فله نصيب من هذه الآية. ثم تأمل إلى الضمير هؤلاء للدلالة على أن هذه طائفة من الناس، هذه طائفة ليس واحدا وإنما هم طائفة. قال تعالى عنهم: يحبون العاجلة، لم يقل أحبوا وإنما قال يحبون، فالضمير الفاعل هو ضمير الجماعة، وأتى الفعل بصيغة المضارعة للدلالة على الاستمرار. إنهم لم يتوبوا ولم يرجعوا، بل إنهم في الأزمان المتواصلة يتلبسون بحب العاجلة. والعاجل هو المنتهي من كل شيء، العاجل هو المنتهي من كل شيء. فهذه الكلمة تتضمن معنى الفناء، فكأن هذه الدنيا بما فيها وما عليها مآلها إلى الزوال. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهؤلاء يحبون العاجلة، يحبون الدنيا. هذه الدنيا ما فيها؟ ليست فيها إلا الزينة. ما هي القيمة الموجودة في هذه الدنيا؟ ليس هناك من قيمة في هذه الدنيا إلا ما كان منها موصولا بالله، وكل من انقطع عن الله فليس بقيمة وإنما هو زينة، إما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه. فالزينة هي التي تفنى، هذه هي الزينة، والزينة هي التي تغر. تغر، إذن الزينة بتغر، اثنين بتفنى. أما العمل الصالح فلا يغر، وإنما أنت تحبه لما يترتب عليه من الأثر العاجل والآجل، فهو في الحقيقة لا يغر، وأيضا هو لا يفنى، لأن الحسنات المترتبة عليه هي في ميزانك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كان بعض السلف يقول: لو أن هذه الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان العمل لما يبقى خير للعمل لما يفنى. يعني لو فيه واحد سيتمتع بالذهب 50 سنة، وبعدين بعد ذلك إما أن يزول عنه أو أن يزول الذهب عنه أفضل، ولا يتمتع أمد الآمدين بالخزف الفخار، أيوه أحسن. فما بالك وأن الله تعالى أعد للمؤمنين في الجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. وحسبنا الآيات التي قرأناها في المجالس الفائتة في الجنة ووصفها ووصف حال أهلها، وما هو النعيم الذي أعده الله تعالى لهم. هذا النعيم الذي أجمله ربنا عز وجل في آية عظيمة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. سبحان الله. ومع هذا النعيم المقيم وهذا الملك الكبير الذي لا يفنى بأمر الله عز وجل، تجد الناس يتعلقون بالعاجل ويتعلقون بالحطام، ويجعلون قلوبهم مربوطة الوثاق إلى هذا الفاني. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون أن يتركون ويذرون وراءهم، وراءهم أي بين أيديهم. والمقصود بالوراء هنا يوم القيامة، ويذرون وراءهم أي يذرون يوم القيامة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. المقصود باليوم هنا ويوم القيامة، ويوم القيامة وراءك، وراءك ليس أمامك، إنه في الغيب، سيأتي من ورائك، سيأتي من ورائك. وسماه ربنا عز وجل يوما ثقيلا لما فيه من أهوال وشدائد. نسأل الله تعالى أن يسلم. إن الملك والنبيين يقولون في هذا اليوم: ربي سلم. فما بالك بآحاد الناس ممن هو دونهم، فما بالك بمن هم أهل التقصير والنقص والذنب والخطيئة والمعصية من أمثالنا. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يرحمنا وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه ومنته. يذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم لما فيه من أهوال وشدائد لا يمر سريعا بل يمر بطيئا جدا، إما لأهواله وشدائده، وإما لطوله، وإما للاثنين معا. كان هناك شاعر جاهلي، الشاعر الجاهلي هذا كان أبوه ملكا متوجا، وهو امرؤ القيس، ولكن أتى الأعداء من القبائل الأخرى فأغاروا على ديارهم فسلبوا ملكه وقتلوه وهزموا هذه القبيلة. كان امرؤ القيس يشرب الخمر في مكان، فقيل له: أدرك ملك أبيك. فقال لهم: اليوم خمر وغدا أمر. النهاردة رجل كل حاجة عنده لها إيه؟ لها موعدها ولها نظامها. النهاردة بتاع الخمر، حتى لو أبويا مات بكرة بقى يكون أمر. ولكنه لم يستطع مع قبيلته أن يناهز الأعداء، فعاش في غم وهم، فكان نهاره مهموما فيتمنى أن يأتي الليل، فإذا أتى الليل كان ليلا طويلا جدا. وهذا الليل الطويل وهو الليل الثقيل لما فيه من هموم، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثل. هم برضه بالنهار هم، وبالليل الذي يطلبه لعله أن يجد فيه الراحة أيضا هم. فإذا كان الهم يجعل الوقت ثقيلا، فما بالك بالكرب والشدائد التي لا نظير لها، كيف يكون ذلك اليوم؟ إنه يوم ثقيل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فهذا إرشاد لكل مؤمن أن يتحرك قلبه للعمل لمثل هذا اليوم. قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. يا ترى هل سنكون من السعداء الفائزين أم نكون من الهلك الموبقين؟ لا ندري، نسأل الله تعالى السلامة. وينبغي للعبد أن يعمل وأن يكد وأن يتعب لتحصيد الخيرات وتقليل السيئات وطلبا لرفعة الدرجات، لكن أن يعيش في حياته هكذا هملا لا يفكر في الموت ولا يفكر فيما بعد الموت، بل ولا يفكر في المستقبل الذي هو يجهله، فيسأل من عالمه أن يهيئ له فيه الرشد، إنه لأحمق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى دبر كل صلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لو تأملت تجد أن كل المستعاذ منه في المستقبل، في المستقبل. فالإنسان إذا كان شيئا يكرهه يتربصه في المستقبل هو يحذره، هو يحذره فيخاف منه. إذا نحن نخاف من عذاب القبر، ونخاف من فتنة المحيا والممات، ونخاف من فتنة الدجال، ونخاف من عذاب النار. أما ما مضى من تقصيرنا وذنبنا وخطأنا في ظاهرنا وباطننا وكل ذلك منا، فإنا نحزن عليه. ضيعنا أعمارا وفوتنا فرصا كان من الممكن أن نكون فيها أفضل وأسد، فيحزن الإنسان على ما أصابه مما مضى، ولكن يخاف مما يحذره مما سيأتي. لكن الإنسان لا يخاف ولا يحزن ولا يعمل لمثل هذا اليوم، لا، إنسان في غفلة. فالغافل هو الذي لا يذكر الموت وما بعده، ده الغافل، هذا هو الغافل. والذاكر هو الذي يذكر الموت وما بعده، لأنه لن يذكر الموت وما بعده إلا إذا ذكر الجنة والنار. فإذا ذكر الجنة والنار
ذكر من خلقهما وهيأ أهلهما ويسر السبيل إلى الجنة وأعان على دخولها وهو الله سبحانه. فالذكر واسع، وبعض مقاماته يفضي إلى بعض، وليس المقصود به نوع معين، ولكن المقصود به جنسه الذي ينبغي أن تتلبس به. فينبغي للعبد إذا خاف من هذا اليوم الثقيل أن يعمل له. قال ربنا عز وجل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لو أن أحد إخواننا الطيبين درس سياق الامتنان في القرآن، سياق الامتنان في القرآن، سيجد أن هذا السياق لا يأتي مقطوعا عن التذكير بمعاني التوحيد والاعتقاد. لا يمكن، لا يمكن. كل سياقات الامتنان في القرآن يكتنفها سياق الاعتقاد، الكلام عن البعث، النشور، الإيمان بالله واليوم الآخر، الكلام عن القرآن، الكلام عن التوحيد وعقبة الشرك وحال المشركين وما يعبدون من الأنداد. سياق الامتنان جدير بأن يدرس وأن يفرد، وفي تأمله زيادة للإيمان. يعني أنت بتقرأ كده الورد بتاعك، حاول أن أنت تعيش في سياق الامتنان، ستجد روعة وجمالا، وتجد حلاوة ولذة. فإياك أن تهز القرآن هزة، ولكن حاول أن تعيش فيه عيشة طيبة لتذوق حلاوته، فإن الإيمان تتذوق حلاوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب الحديث. فدل ذلك على أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة لها طعم، وهذا الطعم يتذوق، ولكن آلة التذوق ليست اللسان، وإنما هي القلب. ولذلك كل ما يؤثر في القلب ينبغي أن تتحاشاه لتخلص لك آلة التمييز وهي القلب. الإنسان لو لسانه اتلسع أو أصيب بمرض فتأثرت عضلة اللسان، تتأثر أيضا حاسة التذوق، ما يعرفش الذوق كويس. كذلك القلب إذا غرزت وغرزت فيه المعاصي، فنبتت هذه المعاصي وتشعبت وكبرت، أثرت في آلة التمييز، ما يقدرش يحس كويس، ما يقدرش يميز كويس. ولهذا التوسم، التوسم لا يتهيأ إلا لأصحاب القلوب الصافية. التوسم، قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فما يؤثر في قلبك أيها الحبيب مما يفسد القلب أو يضعف حسته ينبغي أن تتحاشاه، أن تبتعد عنه؟ سماع الأغاني، النظر إلى الصور المحرمة، اللغو والخوض، آفات اللسان، هذه الأشياء وغيرها مما يؤثر في القلب ينبغي أن تتحاشاه حتى يخلص لك القلب. فإذا خلص لك القلب صار قلبا سليما، ومن جملة سلامته أنه يتذوق، وأنه يعرف، وأنه يحيا، وأنه يميز، وأنه يشعر، وأنه يتذوق. هذه كلها أفعال يقوم بها القلب. قال بعضهم: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة. ما هي الفراسة؟ هي نور يقذف في قلبك فيرى القلب به. ولذلك قال ربنا عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. للمتوسمين، المتوسمين الذين يهديهم الله عز وجل ويهيئ لهم الرؤية الصحيحة بالقلب، وهذا فيه معنى الإلهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في كل أمة محدثون، وإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نحن خلقناهم، ربنا عز وجل بيتكلم في سياق اليوم الآخر وما عده فيه لأهل الجنان، ثم بعد ذلك بيذكر طائفة من أهل الغفلة الذين يعملون للفاني لا للباقي. وهذا السياق نحن خلقناهم وشددنا أسرهم سياق عتاب وتقريع، عتاب لأهل الإيمان وتقريع لأهل المخالفة والبهتان. نحن خلقناهم، ثم قال: وشددنا أسرهم، يعني خلق ربنا عز وجل لن تجد أفضل منه. ولهذا في سورة لقمان قال ربنا عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سمعت في البي بي سي كم ده منذ زمن طويل، منذ 20 سنة مثلا أو يزيد، إلى أن أحد الأطباء الكبار في بريطانيا يقول: لو أن الإنسان أراد أن يصنع أذنا تماثل الأذن الطبيعية، يعني الأذن الربانية يعني، لاحتاج إلى عمارة كبيرة من عدة أدوار ملأة بالآلات الدقيقة، ده علشان نأتي بأذن تماثل الأذن الربانية. ما شاء الله، وإنك ماشي بها لا محتاج جرار يشدها لك ولا بردوزر يزقها لك، وإنما تسير سبحان الله. تأمل إلى الذين ابتلاهم ربنا عز وجل بالفشل الكلوي، نسأل الله تعالى أن يشفى مرضى المسلمين وألا يدع مريضا إلا شفاه، من أهل الإسلام. تجد أن هذا المريض المسكين يذهب ليغسل كليته 3 مرات في الأسبوع، وكل مرة تمتد إلى 6 ساعات، ويتهيأ للجلسة قبلها بساعتين أو أكثر، وبعدها يكون مهدودا متعبا مكدودا 10 ساعات، اليوم كله بيضيع. إذن 3 أيام ضيعة و3 أيام تعبان فيهم، ما هذا الأمر؟ وبرنامج معين للغذاء، وكل ولا تأكل على نظير قل ولا تقل، وحياة سبحان الملك. نسأل تعالى أن يصبرهم وأن يجعل ذلك البلاء في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. طيب، كيف يغسلون كلاهم؟ كلنا قاعدين بفضل الله، وكل واحد له كليتان، كل كلية مثل قبضة اليد عند جانبيك، كليتين دول بيشتغلوا ليل ونهار. طيب الكلية بتعمل ايه؟ بتنظف الدم من كل العوائق التي توجد فيه، البولينا والأحماض الزائدة وإلى غير ذلك. الكليتين دول يعملوا الكلام ده، يعني لترات الدم اللي موجودة في الجسم دي كلها بتتغسل على طول، وتخش تطلع من القلب وتدخل فيه دورة كاملة. نعم، طب لو الكلية دي أصابها فشل نعمل إيه؟ بنجيب جهاز قد الأوضة، جهاز كبير كله خراطيم وكله مش عارف إيه وفلاتر إيه وبتاعت إيه، والمسكين ينام 6 ساعات وتعمل له قصرة في إيده في رجله في رقبته في أي مكان بقى، ويبدأ يتسحب دمه ويخش في الجهاز ويخش من جديد. يقوم هذا الجهاز لأد الأوضة بعمل ماذا؟ الكلية التي هي عندك، سبحان الله. وبعد فترة لا سيما عندنا هنا في مصر لابد الإنسان إنه هو يستسلم أمر المحتوم، بعد 2 3 أكثر أقل يموت، يموت أي لحظة يموت فيها. والغسيل ده لابد يكون في مكان في درجات السادات قصوى، ولا يقوم بأي إنسان، ممكن يحدث له غيبوبة، يبقى محتاج يروح على طول عناية مركزة، محتاج على طول نقرأ دلالات الدم بتاعته، نسبة السكر ونسبة كذا ونسبة كذا. ألا طب انت دلوقتي عندك كليتان، لا عندك وضع عناية مركزة ولا مكان غسيل ولا فلاتر ضخمة ولا أجهزة معقدة لقراءة دلالات الدم، ده كله رباني، نحن خلقناهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، سبحان الله. كل شيء فيك أيها الإنسان نعمة باهرة تدل على أن هناك إلها عظيما هو صاحب هذه النعمة، وهو المتفضل عليك بهذه المنة، فحقه أن يعبد وأن يشكر، لا أن يعصى وأن يكفر، هذا حق ربنا عز وجل علينا. ثم قال ربنا عز وجل وشددنا أسرهم، يمكن أن يكون الخلق خلقا مخلولا، ممكن لو الإيدين سايبين الرجلين سايبين، الواحد يمشي مفرطح إيده كل إيد في جنب كده، العينين مش عارف ايه، لا هذا الخلق خلق مشدود وشددنا أسره. ما معنى الأسر؟ قيل الأسر هو القوة والرباط، ومنه سمي الأسير أسيرا. لماذا؟ لأن الأسير يربط بالإسار، والإسار هو الحبل المقدود، نجيب حبل كده ونقطعه كده ونمربطينه، فسمي الأسير بما ربط به اللي هو الإسار. ليه؟ لأنه عندما يربط يكون الربط ربطا ماذا؟ شديدا متينا. إذن هناك علاقة بين القوة والشدة والربط، وبين كلمة ماذا؟ الأسر والإسار، ومنه أيضا الأسرة. فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة قوية مربوطة بحبل وثيق بإسار وثيق، وهذا الإثار الوثيق هو العقد، هو العقد، وهو الميثاق الذي جعله الله تعالى بين الزوجين، الذي تترتب عليه آثاره من البنوة النسب ومن الإرث ومن سائر الأحكام الأسرية التي جعلها ربنا عز وجل بين الزوجين عند الائتلاف، وما جعلها بين الزوجين عند التدابر والاختلاف. كل هذه الأحكام، أحكام الفرقة والطلاق والإيلاء والخلع وغير ذلك، لا تكون إلا بعد العقد الغليظ. إذن الأسرة علاقة قوية بين الزوجين، وعلاقة قوية بين الأبوين والأولاد، ولهذا نجد أن الأسر هذه الأيام مفككة، مفككة، ليست أسرة وإنما هي أنقاض يعيش بينها الأولاد. تصور الأولاد بدل ما يعيشهم في بيت محكم الدعائم يعيشون في مقالب الزبالة، علاقات متوترة، وجاهلية بين الأبوين، وجاهلية بين الأبناء، أثرة، أنانية. كل إنسان يعيش لنفسه وفي نفسه، اللي يجي الأول يحط نفسه ويأكل، اللي يتكلم التاني يضربه ويشكل معاه. عند الخلاف ليس هناك قانون يتحاكمون إليه، وإنما هي الفوضى السادرة. هذه ليست أسرة. وبالتالي كنت أكلم بعض إخواني اليوم في معنى اليتم، أن اليتيم ليس الذي فقد أباه، وإنما اليتيم الذي يفقد من يربيه ويرعاه. هي ديت معنى اليتم. وبالتالي يعاني أولاد المسلمين هذه الأزمان من اليتم، من اليتم، يتامى، يحرمون من التوجيه، يحرمون من الإيمان، يحرمون من العمل الصالح، مكدودون، مجهودون، متعبون. عندما تنظر إلى مجتمعات أولاد المسلمين تجد العجب العجاب، يتكلموا في الكورة، يتكلموا في الأفلام، يتكلموا في الممثلين، يتكلموا في أي شيء. لو كلمتهم عن أي معنى من المعاني لا يعرفون. لو قلت لبعضهم أين يقع المسجد الأقصى وتقول له خيارات، أمريكا، الاتحاد السوفيتي، جنوب إفريقيا، المنصورة، يقول لك بابتسامة عريضة، في المنصورة، بسم الله ما شاء الله، في المنصورة. سألت بعضهم وهم طالبة في الجامعة، حرب 73، 1973، والسؤال يجيب عن نفسه، كانت بين من؟ أنا يا دكتور، تفضل يا ابن، الفرس والروم، بارك الله فيك. 1973 بين الفرس والروم، 1973، فالسؤال مجاوب نفسه. وإيما كان في فرس وروم، ليس هناك فرس ولا روم، ولكن ده بيعكس ثقافة الشباب هذه الأيام. لو سألته آخر مباراة كانت في كأس الدوري في أوروبا، مباراة، أقول لك أيوة، ماتش بتاع فشوكة وماتش مش عارف بتاع مين، طب مين اللي غلب فيه؟ فلان. طب مين اللي أحرز الأجوان؟ فلان. طب رقمه علان. يا سلام، ولا يعرف أين يقع المسجد الأقصى. طب مشكلة. الثقافة، لا أقول الدينية، وإنما الثقافة التي تدل على الشخصية المتزنة غير موجودة عند الشباب، غير موجودة. رأيت، قلت لكم هذه القصة، لكن رأيت ما هو أنكى. السنة الماضية أو التي قبلها في آخرها وجدت طالب، وكنت أمر في اللجان، وجدت طالب البنطلون بتاعه يعني مش مقطوع، مش هرمط كده، صعب عليه جدا الولد ده. وبعدين قلت له بعد ما تخلص عاوزك في كلمة، وكنت في نيتي أن أذهب فأشتري له بنطلونا في الجامعة، ورايح بنطلون مقطع، يا خسارة يا عيب يا أولاد، فين الإسلام وفين المروءة وفين وفين وفين. ففاجأني هذا الطالب أن هذا البنطلون بهذا الشكل كده أغلى من بناطيل القماش، بيسمها بناطيل القماش، يعني يلبس بنطلون قماش ده معناه إن هو إنسان قديم زي حالتنا كده. يعني احنا بنلبس مش البنطلون الجينز، بنلبس بنطلون قماش، يبقى احنا ماركة قديمة. لكن هم بقى تجاوزوا ذلك. منذ عدة أيام رأيت شابا، مش ايه، مقطع خالص، عامل زي لسان الحمار طالع كده ولسان الحمار طالع كده، متقطع ممزوق خالص. بالفعل وقفت السيارة قلت له يا ابني ايه ده، ايه اللي عمل كده بنطلونك؟ فابتسم لي وقول لي الزمن. أدي الشباب، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. الإنسان لو نظر في خلق الله سيطامن رأسه عبودية لله، وسيجتهد في استخراج العبودية ليرضي ربه سبحانه. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. القول الثاني أن الأسر ما تشد به أعضاء البدن، أو ما يشد به أعضاء البدن من المفاصل والأربطة، ودي معنى عجيب جدا ودقيق. الله، يعني كل عظمتين في البدن مربوطين مع بعض بمفصلات، عارفين الشباك بيتحرك بإيه؟ بمفصلات. كذلك دي عظمة، اللي عظمة الإيه؟ الساعد، ودي العظمة دي اسمها عظمة الإيه؟ العضد. العظمتين دول بيتحرك ما شاء الله عن طريق مفصلة، ولكنها مفصلة مش معمولة في مصانع من غمر بتاعة المفصلات، وإنما صناعة ربانية. بقى أحد الإخوة أصف في إيده كده، الرباط اللي بيعمل صبعه ده، الصبع دي كلها متحركة بأربطة، إيده وجعته. الدكاترة قالوا هنقطع الرباط ده، اتقطع. اللي بيحرك الصبع ده اتقطع، فراحوا جايبين رباط من مكان تاني وراحوا لحمينه في صبعه، صبعه اتحرك بس حركة بطيئة. الأول شوف الحركات يا أخونا، كده وكده وكده في كل لكن الإنسان لما يتدخل لا يمكن يبقى صنع الإنسان كصنع رب الإنسان، لا يمكن. احنا أخونا احنا عايشين ازاي؟ الإنسان لو تأمل نعم الله أمر عجيب. قال الله وفي أنفسكم. طب انت ما انت شايف اللي حواليك؟ طب انظر إلى نفسك أنت، أفلا تبصرون؟ طب انت لو دخلت الخلاء فأصبت بالإمساك يوم واثنين وثلاث، يا ترى تجد مزاجك منحرف، تيجي تاكل مش ليا نفس، تتكلم مش عارف ايه، متوتر، عشان ايه؟ شوية إمساك. الله. طب المسألة لو زادت ايه اللي يحصل؟ على العمليات، ويتعمل لك عملية عشان الإمساك ده الفضلات دي تنزل بالعملية. سبحان الله. طب افترضنا العكس، يجالك إسهال شديد، برضك يحصل لك هبوط ومزاجك يتعكر، يبقى أنت يا إنسان اللي عاجبك لده، لا حالك ينفع مع دي ولا حالك ينفع مع دي. طب من الذي عادل لك أمرك وسوى لك خلقك؟ أليس جديرا أن يطاع وأن يعبد؟ سبحان الله. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. يبقى احنا يا اخوانا عايشين في نعم الله، والعجيب نعيش في نعم الله ونحن نعصي ربنا عز وجل بنعمه. الإيدي نضرب بها، العندي نعصي بها، الأذن دي نعصي بها، مع ان كل هذه النعم هي خلق الله عز وجل. يبقى ربنا عز وجل يمن عليك فتبارزه بنعمه معصيته، كيف يكون ذلك؟ ما ينفعش، ما ينفعش في عالم النبلاء ان انسان يحسن اليك وتاخد احسانه فتحاربه باحسانه. يبقى اسمه ايه ده؟ مروءة، ولا اسمها ايه؟ لؤم وحمق ونذالة، وما اكثر من يفعل ذلك في عالم الناس. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، الذين لا يتعظون ولا يؤوبون ولا يتأملون ولا يفكرون، فإنهم مهددون بقوله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دي سنة، سنة الاستبدال. إن ربنا عز وجل بدل ما يعينك ويوفقك لطاعته ربنا عز وجل يستبدل بك قوما غيرك لما رأى فيك من التجاوز والمعصية وعدم الرجوع وركوب مركب الهوى. قال ربنا عز وجل: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي ذهبنا بهم وأتينا بقوم يعبدوننا ويطيعوننا. وهناك قول آخر: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي غيرنا خلقهم بخلق آخر. غيرنا خلقهم بخلق آخر، بدل ما الإنسان يمشي على رجليه يمشي على يديه ورجليه كالدواب، بدل ما العين تبقى جميلة كده لا، العين تبقى زي عينين الجمل. ربنا جل قادر، قادر على كل شيء، فلابد الإنسان أن يحذر غضب الله، أن يحذر غضب الله، لأن الله تعالى إذا غضب على عبد تغيرت أحواله. إن هذه تذكرة، هذه السورة المباركة وهي سورة الإنسان، اسمها سورة الإيه؟ الإنسان. وانت إيه؟ وانت إيه؟ إنسان. وانت إنسان، يبقى السورة دي بتاعت مين؟ بتاعت الإنسان. إذن دي بتاعتك أنت. إذن ينبغي نعمل كده في منهج التربية، أن الشباب الصغير يدرب على قراءة سورة الإنسان لأنه إنسان. إذن ده معنى جديد من معاني الإنسانية. في هناك معنى للإنسان عند الماسونية وعند اليهود وعند المجرمين، إن الإنسان ده عبارة عن كائن حي، يقول لك كده الإنسان حيوان حي ناطق، حيوان. طب حيوان ده يعني إيه؟ يعني حي خلاص. طيب الإنسان ده ما هي مشاعره؟ يقول لك لابد أن نطلق العنان للإنسان براحته. الإنسان لابد أن يكون حرا. حرا في ماذا؟ في جسده، حرا في عقله، حرا في كسبه، حر في كل حاجة. لو احنا بالفعل أردنا أن نحترم الإنسان نطلق له حرية، يبقى مسلم، نصراني، يهودي، بوذي، يعبد الصرصار، يعبد العجل، براحته، ده الإنسان، احترمه. حر في جسده، يتزوج امرأة، يتزوج رجل زيه، هي تتزوج ست زيها، هي تدي جسدها الواحد، حرية في الجسد، دي حرية. يبقى الإنسان في المفاهيم الدولية الآن، وهذا ما قرره مؤتمر بكين سنة 1995، حرية الإنسان. ومن هذا الإنسان حرية المرأة. إذا المرأة لابد تأخذ حريتها من إيه وإزاي وكيف؟ إنه محاربة الإسلام، يريدون محاربة الإسلام. أما هذه السورة بيّنت معنى الإنسان، الإنسان اللي هو المكلف بكل شروط التكليف. اثنين، المتأهل لتلقي الخطاب الشرعي. ثلاثة، الإنسان الذي يكد ويتعب لإرضاء الله. أربعة، من ثم يكون من أهل الجنة فيحذر من النار. الإنسان صاحب التفكير المبدع. يعني إيه التفكير المبدع؟ مش الرأس والرأس، لا، وإنما التفكير المبدع أن يكون هذا التفكير تأملا تترتب عليه الحسنات. مخططات اليهود الآن هو نقض المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. الهيكل ده يعني معناه مكان العبادة، دي معنى الهيكل، لأن الناس بتقول كلام ومش فاهمة معناه. الهيكل يعني مكان العبادة، فكأن سيدنا سليمان كان له مكان بيعبد فيه ربنا، المكان ده هو مكان الايه؟ المسجد الأقصى. فهم عاوزين يهدوا المسجد الأقصى ويوم بنين مكانه إيه؟ هيكل سليمان، ومن ثم تقوم مملكة الرب ويقضم على كل الكفار اللي في العالم، وبقاش إلى اليهود بس. ده خلاص المسألة. الجماعة النصارى اللي بيؤمنوا بالأفكار دي يساعدونهم، خلاص ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. طب عندما أعلنت إسرائيل بأن القدس عاصمة أبدية له، كم كان سنة كم؟ لا، كم سنة؟ 1980 أعلنت إسرائيل أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل سنة 1980. قبل كده قال بن جريون إن القدس لا قيمة لها بدون، إن فلسطين لا قيمة لها بدون القدس، والقدس لا قيمة لها من غير هيكل سليمان. قبل الكلام ده كان لسه في الأول، فلسطين دي لا قيمة لها. احنا ما نتكلمش عن فلسطين لأن الأساس كله فين؟ في القدس، والقدس أساسه فين؟ في هيكل سليمان. إذن كأن الدولة العبرية اللعينة دي محور قيامها على حاجة واحدة، هي إيه؟ هيكل سليمان. طيب لما ترامب عمل القرار التنفيذي، لأن قلت لكم قبل كده إن قرار أمريكا بالاعتراف بالقدس عاصمة، الكلام ده كان سنة 95، ترامب راجل جريء وبيخافش من حد، فهو أعلن إن القدس هي العاصمة بتاعت إسرائيل، ومن ثم هينقل السفارة إلى القدس. الدنيا هجت ومجت. طيب الجماعة الفنانين المبدعين قال لك لابد يكون لنا وقفة، عملوا إيه بقى؟ عملوا، بدأوا يصوروا القدس احتجاجا على قرار ترامب. طيب خلاص صوروا، ربنا يوفقكم، صوروا كتير واعملوا لوح كتيرة والكلام ده كله. طب ايه القدس اللي بيصوروها؟ المسجد الأقصى وجنبه الايه؟ الكنيسة. هؤلاء هم المبدعون، كسرهم الله ولا كثر الله أمثالهم. لكن الإنسان المسلم عندما يبدع لا يبدع فوضى، وإنما يبدع عملا صالحا يتقرب به إلى الله عز وجل. نفسنا إن المسلمين دول يبدعوا مثلا تقنيات حديثة، يبدعوا أفكار علمية حديثة. الآن في الصين تعجبت إن ما عادش هناك سواقين في العربيات. لا، أمال تيجي إزاي؟ عن طريق المحمول. المحمول بتاعك أنت ماشي، لا معك فلوس ولا بطاقة ولا معك أي حاجة، بس هو المحمول. تقوم جايب تطبيق كده، تيجي لك عربية لايت عندك، تركبها وتسوق وتمشي، وبعد كده البنديرة بتتحصل أوتوماتيك وتتخصم من الرصيد بتاعك. لا، الصين هذه كانت في الحرب العالمية الثانية محتلة من اليابان احتلال. الصين بدأت نهضتها كدولة متقدمة في نهاية الخمسينيات، ومع ذلك تقدمت تقدما باهرا. طب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بنجيب القلم، نقول احنا هنجيب قلم مصري نكتب به عشان نشجع الصناعة الوطنية. نجيب القلم يكتب شوية ويقطع، نفكينه ونقعد ننفخ فيه علشان يمشي، يمشي شوية ويقطع تاني لغاية لما يتقطع غلابك تمرمي. هتعمل ايه بقى؟ وصلنا الى اننا لا نستطيع ان نصنع انبوبة القلم الجاف ولا القلم الرصاص، ولا عارفين نعمل اي حاجة خالص يا ولاد للدرجة دي، مع ان صورة الانسان تجعل منك قيمة. صورة الانسان تجعل منك قيمة، وبالتالي هذه السورة تذكرة. اذا الاشارة هنا ان هذه، اي سورة الانسان كلها، سورة الإنسان كلها بكل ما فيها تذكرة أي موعظة. إذا ممكن نستفيد من مجلس النهاردة إن احنا نقرأ سورة الإنسان، لكن مش هقول اقرأ سورة الإنسان 1000 مرة، لا مش هقول عدد مرات اللي تقدر عليه، ولكن حاول أن تتأمل في سورة الإنسان لأنك مخاطب بها أيها الإنسان. طيب طالما السورة دي موعظة تذكرة أي موعظة وربنا عز وجل بيعظنا بالسورة دي، قال الله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبيلا أي طريقا يوصله إلى الله. إذن هذه السورة كأن فيها الطريق الذي يوصلك إلى الله. اللي عاوز يوصل ربنا عليه أنه يقرأ سورة الإنسان. إذن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الرحمن عليه أن يقرأ، لا أقول بعينه وإنما بلب قلبه، هذه السورة، أن يتأمل المعاني التي وجدت فيها. لا أقول بأن السورة كالليمونة تحتاج إلى عصر لتخرج ما بها، إنها أرقى من ذلك، لأن الليمونة إذا عصرت لا تعصر مرة ثانية، لا تعصر مرة ثانية، لكن القرآن لا يمل منه، وليس أحد يأخذ من غاربه فيفتل ذلك الغارب، بل كل إنسان يمكن أن يأخذ حظا وحظا وحظا. فلا يزال الناس يقرؤون القرآن فلا يملون منه، من كثرة عجائبه وعظيم فوائده ودقيق فرائده. فما عليك إلا أن تقرأ القرآن بعيني قلبك لا بعيني بصرك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل شيء في هذا الكون لسيما في طاعته إنما هو بمشيئة الله سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بعض أهل العلم حمل المشيئة هنا على مشيئة الطاعة، لأن هذا السياق سياق الموعظة والسبيل إلى الله، فناسب ذلك أن يكون سياق الطاعة، وهذا حمل متجه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا من أراد طاعة من الطاعات أن يستمر عليها وأن يواظب بها وألا يدعها، ما عليه إلا أن يجتهد أن يثبته الله عز وجل. إذا كنت مقصرا في طاعة فاعلم أن الاجتهاد فيها موكول إلى الله، لأن الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الفهم الراشد والرأي السديد والعلم النافع والعمل الصالح والعبادة الموفقة إلى غير ذلك، هذا كله بمشيئة الله. إن الله كان عليما بأقوالكم وأعمالكم حكيما في أمره وشرعه. أوامر ربنا عز وجل كلها تجري على مقتضى الحكمة، حتى ولو لم تكن تقف على هذه الحكمة. والعبد ليس مكلفا أن يقف على الحكم لكي يطيع، ولكن عليه أن يجتهد في الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما تشريعيا يغفل عنه كثير من الناس: لا يغمسن أحدكم يده في الماء، أو إذا بات أحدكم فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها، وفي لفظ 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. كلمة بات هل معناها نوم الليل أم معناها الصيرورة؟ هذان قولان، وعلى هذين القولين اختلاف الفقهاء، لأنه إذا كان بمعنى الصيرورة فهذا نوم الليل والنهار، وأما إذا كان بمعنى البيتوتة فهذا نوم الليل، على قولين. فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا نأتي إلى تلمس الحكمة، بعضهم قال لعل يده أن تطيش هنا وهناك، وبالتالي أمر الشرع بغسل يده قبل أن يغمس في الإناء. الله، لعل الشيطان أن يكون قد بال في يده فأمر بغسل يدين. الله، هذه تلمس الحكم في نص لعل المقصود منه الامتثال. طيب، لو أننا ربطنا يد هذا النائم، جبنا كلبشين وكل كلبش في حتة كده، إذا تأكدنا تماما أن يده لن تطيش هنا ولا هنا، صح ولا لا؟ تم الكلبش إذ هنا إذ يمين وإذ شمال، يبقى لن تطيش. ومش كده وبس، حطينا قفازات في إيديه، يبقى الشيطان لو بال هيبال على إيه؟ على القفافيز بقى دي. يبقى لما يصحى من النوم فكين الكلبشات ونخلع الجوانتيات، هل يغمس يده؟ لا لا. إذن ليس المقصود أن تتحرى الحكمة في النص، ولكن المقصود هنا ماذا؟ امتثال النص. لو الشرع قال لك الحكمة، والحكمة دي قد تكون هي العلة أو الوصف المناسب، خلاص تمام. طب ما قالهاش؟ إذا كان الظاهرة من استقراء النصوص ماشي، لكن أن تتكلف البحث عنها هذه سبيل غير رشيدة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن، إذن هذه علة وحكمة منصوصة، تمام. ويمكن أن تكون مستنبطة، والاستنباط الأدلة من خلال السياقات العرفية تؤيدها وتدل عليها. زي إيه؟ زي وصف ما يغل ويدخر. إيه الحاجات اللي نطلع فيها الزكاة من جنس ما يخرج من الأرض؟ هذان قولان، علماء قالوا إن كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى كل، يبقى الربا والكوسة كل حاجة فيها الزكاة. هذا قول. وهناك قول أن الذي يخرج عليه زكاة هو مما يكال ويدخر، لأن هم شافوا النصوص المتعلقة بزكاة الفطر وشافوا الطعام الموجود في ذلك الوقت فحملوا هذا على ذاك. والمقصود أن الإنسان لا يتحرى العلل والحكم، لأن هذا الأمر ربما يوصل إلى المفاسد، ربما يوصل الفاسد. يعني مثلا إيه العلة من التكبير؟ يقولك العلة من التكبير هو الإعلام بانتقال المصلي من حركة إلى حركة. إذا كان دي العلة، طب ما بدل أقول التكبير الله أكبر، ممكن نقول إيه؟ نقول مثلا الله، يبقى أول اسم الله معناه نحن انتقلنا حركة لحركة. هل يقول شرعا؟ لا يجوز، لأن الشرع هو الذي أمر بهذه الهيئة، بهذا القول. والمقصود أن حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره أحيانا كثيرة يكون المقصود من النص الامتثال، لا من النص أن نتحرى مثل هذه الحكم. ثم أنهى ربنا عز وجل هذه السورة المباركة بقوله يدخل من يشاء في رحمته. من رحمه ربنا عز وجل أدخله جنته وثبته وأعانه وسدده، فنسأل ربنا عز وجل أن يدخلنا في رحمته وألا يخلف عنا رحمته. أما والظالمين أعد لهم عذابا أليما، هناك قراءة والظالمون أعد لهم عذابا أليما على الابتداء، لكن والظالمين فيها معنى الاختصاص، أو هي منصوبة بفعل محذوف، وهذا موجود كثير في اللغة، وهذا ما يسمى بالاكتفاء، أن يدل السياق على الفعل المحذوف، كقول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. العيون نقول بدل ما نقول معطوف على الحواجب، هذا قول يصح، ولكن الأصح منه وهو الصح الأصح أن تقول أنها مفعول لفاعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون. نسأل الله تعالى أن يكحل عيوننا بنور الإيمان، وأن يريح قلوبنا بالانتصار على أهل الكفران، وأن يوفقنا وإياكم إلى الخير والبركة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، تعنيتم اليوم وأتيتم في هذا اليوم المطير، مع أن الرخصة أنكم تصلون في رحالكم، ولكن ما شاء الله، يعني كل سعادة أني رأيت إخواني وكحلت عيني برؤيتهم. فأسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يربي أبناءكم وأن يبارك في نسائكم وآبائكم وأمهاتكم، وأن يبارك في إخواني وأبنائي الطلبة والتلاميذ، لا يذاكرون شيئا إلا وفقوا في الامتحان فيه. وجزاكم الله خيراً.